بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن إن شاء الله تعالى وبمنه وطوله نستكمل في هذه المحاضرة ما تبقى من كتاب الطلاق، والفصل الذي سنتكلم فيه هو تعليق الطلاق بالزمن أو بالشرط. وقبل ذلك أود أن أذكر إخواني أننا قسمنا الطلاق إلى ثلاثة أقسام: طلاق منجز، يعني غير معلق بصفة أو بوقت، كأن يقول الرجل لزوجته أنت طالق أو مطلقة أو أنت الطلاق. وقلنا إن هذا الطلاق واقع بإجماع أهل العلم، سواء كان صاحبه جادا أو هازلا، ولا يفتقر هذا النوع من الطلاق الصريح إلى نية. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى طلاق منجز سيكون بلفظ صريح، هذا لا يفتكر إلى نية، وهذا واقع سواء كان صاحبه جادا أم هازلا. وقد يكون الطلاق المنجز هذا بصيغة كنائية، يعني لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، كأن يقول لزوجته أنت حرة، أو الحقي بأهلك، أو ما شابه هذه الألفاظ. فهذه يسأل فيها قائلها عن نيته، فإن أراد بها وقوع الطلاق وقع عليه الطلاق سواء كان جادا أو هازلا، ولا يخرج عن صورة الطلاق المنجز صورة من الصور لا يقع فيها إلا طلاق المكره بشروط الإكراه التي ذكرناها في دروس الأصول، ومن أهمها ألا يكون الإكراه بحق، فإن كان الإكراه بحق وقع عليه. كيف يكون بحق؟ يعني يطلق عليه مثلا القاضي، أو يطلق عليه الحكمان، في هذه الحالة إيه؟ يكون إكراه بإيه؟ بحق. فإن كان الإكراه بغير حق فقد اختلف أهل العلم، طبعا بشروطه اختلف أهل العلم، فجمهور أهل العلم على أنه غير واقع، والحنفية على أنه واقع، وسبق أن كلام الجمهور والإيه؟ هو الصحيح. والصورة الثانية من صور الطلاق الصريح التي لا نقول فيها بالوقوع على الصحيح من قولي أهل العلم، أن يسبق إلى لسانه اللفظ خطأ، يسبق للسان الناطق به لفظ إيه؟ الطلاق على وجه الخطأ، كأن يقول لزوجته أنت طاهر فيسبق إلى لسانه
طالق، فهذه ديانة لا تقع، وقضاء إن قام الاحتمال وأقام الرجل البينة فالطلاق إيه؟ غير واقع. اليوم إن شاء الله تعالى سنأخذ الطلاق المعلق بزمن أو بشرط من الشروط، يعني المضاف إلى زمن من الأزمان أو المعلق بشرط من الشروط. فأما المضاف إلى زمن كان يكون مثلا أنت طالق إلى شهر، يعني بعد شهر أو بدخول هلال شهر رمضان، هو ماذا فعل الآن يا إخواني؟ أضاف الطلاق لكن إلى إيه؟ إلى زمن من الأزمنة. أضاف الطلاق إلى زمن من الأزمنة. طيب، والمسألة الثانية مسألة تعليق الطلاق، كأن يقول لزوجته إن خرجت من الباب فأنت طالق، علق عليه صفة من الصفات. هاتان هما المسألتان التي سنتكلم عنهما في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في طلاق الزمن. المقصود بالزمن الزمن الماضي أو المستقبل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا قال، يعني لزوجته، أنت طالق أمس. الآن يا إخواني، إذا طلق الرجل فإنه إما يطلق في الحال أو في المستقبل، إما أن يقول لها أنت طالق فيقع الطلاق في الحال، أو يضيفه لمستقبل يقول أنت طالق بعد شهر. لكن هذا ماذا قال؟ أنت طالق أمس. هل يمكن إيقاع مثل هذا؟ يطلق الآن أمس؟ طيب، أو قبل أن أتزوجك. يبقى الآن هو يطلق في إيه يا إخواني؟ في الزمن الماضي. قال لها أنت طالق أمس، يقول هذا اليوم، أو أنت طالق قبل أن أتزوجك، خلاص. قال: ونوى وقوعه إذن وقع، يعني لو نوى الوقوع الآن يقع. طب إذا لم ينوه ها لا يقع، لأنه هيكون من باب إقرار، من باب الإقرارات وهو كاذب فيها، من باب الإقرارات وهو كاذب فيها خبر، خلاص. يبقى إذا الآن إذا قال لها أنت طالق أمس ولم ينوي به شيئا، فقط أراد الإخبار إقرار، هذا يقع ولا لا يقع؟ لا يقع. إذا قال لها أنت طالق قبل أن أتزوجك ها أيضا لا يقع. لكن لو نوى بها وقوع الطلاق يقع عليه منجم. قال: ونوى وقوعه إذن وقع في الحال لإقراره على نفسه بما هو أغلظ في حقه، إنه إيه؟ طلق قبل ذلك. يبقى إذن يا إخواني، إذا نوى بها الوقوع في الحال يقع، إذا نوى بها، إذا أخبر بها مجرد إخبار يقع ولا لا يقع؟ طب لماذا؟ لأنه كاذب وأخبر عن شيء مستحيل، كاذب وأخبر عن شيء مستحيل. قال: وإلا ينوي وقوعه الآن، يعني لم ينوي الوقوع في هذه اللحظة التي نطق فيها بهذه الألفاظ، فلا، يعني فلا، يعني فلا يقع، أي فلا يقع الطلاق نص عليه. طب لماذا؟ عدل المصنف، قال: لأنه إضافة إلى زمن يستحيل وقوعه فيه. خلاص كده يا إخواني، أضافه لزمن لا يمكن الوقوع فيه. طب لماذا؟ لأن أمس مضى، أمس قد مضى، فكيف يقع الطلاق فيه الآن؟ واضح كده يا إخواني؟ تفضل. حتى لو قاله هزما أراد به الإخبار، أراد به الإخبار، لو أراد به الإخبار فقد علق على مستحيل. لكن يا إخواني لا يهزل بالطلاق إلا سفيه، الطلاق عقد من العقود يا إخواني، والزواج عقد من العقود، وليس فيه هزل. قال لأن الطلاق رفع للاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي. لا يمكن رفع الاستباحة فين؟ طب ليه؟ لأن الماضي يا أخواني قد مضى. قال وأنت طالق اليوم إذا جاء غدا. أنت طالق اليوم إذا جاء غدا. ما رأيك في هذه اللفظة؟ مستحيلة. صحيح؟ هل يأتي الغد في اليوم؟ احنا النهاردة ايه؟ الثلاثاء. هو قال لها انت طالق يوم الثلاثاء لو كان النهاردة الاربعاء يقع؟ علق بمستحيل. قال فلغو لا يقع به شيء. قاله في المجرد لا يقع في اليوم لعدم الشرط. واذا جاء غدا او غد لم يمكن الطلاق في اليوم لانه زمن ايه؟ ماضي. فضل لا كفارة. لا هذا لغو. هذا لغو. الكفارات يا أخوان لا تتعلق إلا بالأيمان سيأتي. وقال القاضي في موضوع يقع فيه في الحال، يعني في موضع أنه بيقع فين؟ في الحال، لأنه علقه بشرط محال فلغى شرطه ووقع الطلاق، والصحيح أنه لا يقع. وأنت طالق غدا. الآن يا أخواني أضاف الطلاق لزمن يمكن وقوع الطلاق فيه اللي هو ايه؟ الغد. او يوم كذا يبقى حدده بايه؟ بيوم في المستقبل. قال وقع باولهما. واضح كده يا اخواني؟ يعني الان لو علق او اضاف الطلاق لزمن يمكن ايقاع الطلاق فيه وهو زمن المستقبل او زمن الحال يقع به الايه؟ الطلاق. اي طلوع فجره، فاذا وجد ما يكون ظرفا له منها وقع لصلاحية كل جزء منه لوقوع الطلاق فيه ولا مقتضى لتأخيره عن أوله. قال ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما. يعني آخرهما؟ يعني آخر الغد أو آخر اليوم الذي حدد فيه. يعني لو قال أنت طالق غدا أو ما يخرج الفجر إيه؟ تطلق عليه. لكن هو لو قال بلسان أنا أردت بالغد بعد العشاء يقبل قول ولا لا يقبل؟ لا يقبل. طب لماذا؟ لأن قوله صريح في إتيان الإيه؟ الغد، فيقع مع إيه؟ مع أول الوقت. وأنت طارق في غد أو في رجب يقع بأولهم. طبعا لما مر لو قال أنت طارق في غد يعني في أي جزء من الغد فيقع بإيه؟ أيضا بأوله. أو في رجب، رجب حدد في وقت من الأوقات أوله، في ثلثه، في وسطه، في آخره، حدد ولا ما حدد؟ ما حدد، يقع بأوله. طب لماذا؟ لأنه يصدق على أوله أنه إيه؟ أنه رجب. قال وأول شهر الشهر غروب الشمس من آخر الشهر الذي قبله. يعني أول رجب أنت غروب آخر يوم في إيه؟ شعبان. كيف يكون شعبان؟ جمادة الآخر. فإذا قال أردت آخرهما قبل حكما. طب ليه؟ لأنه قال فيه يبقى احتمل اللفظ. لأنه قال فيه فاحتمل الإيه؟ اللفظ. لكن في الأولى قال إيه؟ أنت طالق غدا. خلاص؟ كلمة غدا تحتمل هذا؟ لا تحتمل. لكن لو قال فيه غدا في هنا تحتمل يا اخواني التبعيض. قال قبل حكما لان اخر هذه الاوقات منها كاولها، فارادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه. ممكن من الممكن هذا يقول انت طارق في غد او في رجب يقع بالايه؟ باولهما وقوعا، يقع بالاول في الوقوع. قال وأنت طالق كل يوم. أنت طالق كل يوم فواحدة. أنت طالق كل يوم فواحدة. إيه اللي عمل الآن يا فني؟ أضاف الطلاق لكل يوم يمر عليه. أضاف الطلاق لكل يوم يمر عليه. قال فتقع عليه إيه؟ طلقة واحدة. خلاص كده يا إخواني؟ باليوم الذي إيه؟ باليوم الذي علق به. قال كل يوم بأول يوم يمر عليه. قال وأنت طالق في كل يوم فتطلق ثلاثا. إيه الفرق بينهم يا إخواني؟ أنت طالق كل يوم، يبقى لما يجي أول يوم تطلق عليه طلقة واحد، لكن في كل يوم ها تبعيض للتطليقات فتقع عليه ثلاث تطليقات. في كل يوم ستقع عليه ايه؟ طلقة واحدة، لكن كل يوم في كل يوم تبعيض فتقع عليه ايه؟ ثلاثة. طب لو قال كل يوم وما بعض تطلق عليه وخلي طلقة واحدة. قال وأنت طالق إذا مضى شهر، يبقى علق بإيه إخواني؟ بمرور شهر. قال فبمضي 30 يوما، وإذا مضى الشهر فبمضيه، يعني إما بظهور الهلال وإما بإيه إخواني؟ بأن يعد 30 يوما. خلاص؟ طب بظهور الهلال قد يظهر الهلال لإيه إخواني؟ 29. قد يظهر الهلال 29. قال وكذلك إذا مضى سنة، هو علق الطلاق بإخواني بمضي عام، علق الطلاق بمضي عام، فتعدد المرأة كم؟ 12 شهرا من التاريخ الذي إيه؟ قال فيه، يعني لو قال في جمادة تعدد إيه؟ 12 شهر. قال فتطلق بانقضاء 12 شهرا لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهر، يبقى السنة كم؟ 12 شهر. الآن الحظ معي يا إخواني، هو قسم الطلاق المضاف إلى زمن إلى إيه؟ إلى قسمين، ما علقه على الزمن الماضي وما علقه على الزمن المستقبل. إذا علق الطلاق على الزمن الماضي فله حلال. الحالة الأولى أن ينوي وقوعه الآن فيقع إيه؟ عليه. الحالة الثانية ألا ينوي وقوعه فلا يقع عليه. خلاص؟ طيب إذا علق على المستقبل وقع الطلاق على ما علق عليه. طب لماذا؟ لأنه علقه على زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى إذا علق على ماضي له كم حالة؟ 2، أن ينوي وقوع الطلاق الآن فيقع عليه، ألا ينوي وقوع الطلاق فلا يقع، وعدد ما شئت من صور. إذا علق الطلاق على مستقبل، المستقبل يمكن إيقاع الطلاق فيه؟ يمكن. إذن يقع عليه بما علق. واضح كده يا إخواني؟ طيب بعدما انتهى المصنف من هذا الباب اللي هو تعليق الطلاق أو إضافة الطلاق إلى الزمن، ذكر بابا آخر في تعليق الطلاق. هذا الباب يا إخواني لا خلاف فيه، في أن الطلاق يقع عليه بما علق، إن علق على المستقبل. الآن سيذكر المصنف باب تعليق الطلاق على شرط. باب تعليق الطلاق على يا إخواني على شرط من الشروط. قال المصنف رحمه الله تعالى باب تعليق الطلاق. قال باب تعليق الطلاق بالشروط بإن أو إحدى أخواتها. يبقى إذن يا إخواني التعليق هنا سيكون بإيه؟ بإن أو إحدى أخواتها، كأن يقول إن خرجت فأنت طالق، يبقى علق بإيه يا إخواني؟ بإن. أو متى خرجت فأنت طالق، يبقى علق بإيه؟ أو أين ذهبت فأنت طالق، يبقى علق بإيه؟ بأين. يبقى إذن إخواني هذه أدوات الشرط إن علق بها وقوع الطلاق إيه؟ يقع عليه. طيب هل يتقرر وقوع الطلاق عليه؟ النواة أو كانت الأداة تقتضي التكرير يقع عليه. يعني لو قال إيه لما لها كلما خرجت فأنت طالق مثلا، كلما تقتضي التكرير ولا تقتضي؟ طب إن تقتضي ولا لا تقتضي؟ لا لا تقتضي. يبقى إن فعلته مرة واحدة وقع عليها الطلاق خلاص، لكن إن نوى فهذا أمر آخر. خلاص كده يا إخواني. يقول باب تعليق الطلاق بالشروط بإن أو إحدى أخواتها ثم وضع لذلك شروطا. قال لا يصح التعليق إلا من زوج. يبقى التعليق لا يصح إلا من مين يا إخواني؟ طب لو أنه قد علق الطلاق من ليس بزوج، رجل مثلا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، يقع الطلاق؟ واضح كده يا إخواني؟ قال لا يصح التعليق إلا من زوج، فلو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق لم يقع بتزويجها في قول أكثر أهل العلم. طب لماذا يا إخواني؟ ذكرنا ذلك قبل في أوائل محاضرات الطلاق. احنا قلنا يا اخواني لا يقع الطلاق المعلق الا من زوج، نقول وكذلك كل طلاق لا يقع الا من زوج. قلت لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ تفضل. لانها ليست محل لايقاع الطلاق. ايه تاني؟ جميل. ايه تاني؟ ايه الادله اللي بكتبه السنه؟ أما من الكتاب فقول الله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. فعلق طلاق يا إخواني بالنكاح. قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني لمن؟ الزوج. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا طلاق فيما لا يملك. واضح يا اخواني؟ يبقى الشرط الاول من شروط الطلاق ان يكون يا اخواني من زوج من الازواج. قال وروي عن ابن عباس ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله لقوله تعالى اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. مين جده يا اخواني؟ عبد الله بن عمرو ابن العاص. يبقى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. مين جده؟ عبد الله بن عمرو ابن العاص. يبقى عمرو يروي عن جده شعيب، وشعيب يروي عن من؟ عن أبيه. مين أبوه؟ عبد الله بن عمرو ابن العاص. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك. ما معنى الحديث؟ أن ابن آدم لا يملك النذر فيما لا يملكه إلا ما يملكه. يعني لو نذرت هذا الجهاز يصح نذري؟ طب لماذا؟ لا أملكه. لو أعتقت، لو نذرت عتق عبدا يملكه جاري يقع؟ لا. طيب لو طلقت امرأة جاري يقع؟ لا لا يقع. خلاص كده يا اخواني. يبقى لا نذر. تضحك عشان ترك الفضولي. يبقى لا نذر في ابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك، يدل على انه لا يقع التعليق في الطلاق الا ممن يا اخواني؟ من زوج. قال رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه. وعن المسور بن مخرمة مرفوعا لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك. وقال أبو بكر لا يختلف قول أبي عبد الله، أبي عبد الله وأحمد بن حنبل إخوان، إن الطلاق إذا وقع قبل النكاح أنه لا يقع، ذكره في الكافي. يبقى الشرط الأول إخوان أن يكون من زوج. طيب الثاني، قال إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل. يبقى الشرط الثاني أن يعلق الطلاق عليه على فعل ممكن، أن يعلق الطلاق على فعل ممكن، كإذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل كإن صعدت السماء فأنت طالق. قال لم تطلق لأنه علق عليه قنية مستحيل. وكذا إن طرت، لو طرت تكون إيه؟ طالق. أو قلبت الحجر ذهبا، ده كله تعليق عليه قنية على مستحيل. أو شاء الميت أو البهيمة، الميت يشاء البهيمة تشاء، قال لأن ذلك مستحيل عادة لا يتصور في العادة في وجوده. خلاص كده يا إخواني. قال وإن علقه على عدم وجوده كإن لم تصعدي فأنت طالق، يعني إن لم تصعدي على إيه؟ إلى السماء. هو الآن علق على مستحيل لكن على عدم إيه؟ على عدم الوجود. هي تستطيع أن تصعد إلى السماء؟ لا، ولذلك تطلق في الحال. قال طلقت في الحال لأنه علقه على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم في الحال وما بعده، لأنه مش ممكن أن تطلع عليه فتطلق عليه. طيب وإن علقه على غير المستحيل، علقه على أمر غير إيه غني مستحيل، لم تطلق إلا باليأس مما علق عليه الطلاق. خلاص كده يا إخواني. إن طلب منها فعل وعلق عليه الطلاق وهذا الفعل غير مستحيل، لا يقع الطلاق إلا بالإيه؟ باليأس. قال كإن لم أشتري من زيد عبده فأنت طالق، لما يأس بقى يبقى العبد سيموت مثلا، يبقى أنا يأست من إيه؟ من شراء هذا العبد، فعندها تطلق. طب لو أن زيد لا يريد أن يبيع عبده، هي باقية. ليه؟ لأن لم أيأس من شراء إيه؟ عبد زيد. خلاص كده يا إخواني. لكن متى يقع الطلاق؟ بموت الإيه؟ بموت العبد، لأنه في هذه الحالة لا يمكن شراء إيه؟ هذا العبد. قال وهو موت العبد أو عتقه. صحيح. ولذلك أوقع عليه الطلاق لما أصبح من المستحيل، لما يأس منه أوقع عليه الطلاق دون ما هو. قال إن لم أشتري عبد زيد أنت طالق. زيد لا يريد أن يبيع العبد، أنا لم أيأس سأحاول معه. خلاص كده يا إخواني. طيب الآن مات العبد، يمكن تحقق الآن الشراء؟ إذن يأست الآن، يقع الطلاق ولا لا يقع؟ يقع. خلاص. قال ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن فيعمل بذلك. لو عنده نية أنه الآن لو لم يشتريه الآن يقع الإيه؟ الطلاق. قال ويصلح التعليق مع تقدم الشرط أو تأخره، يعني سواء تقدم الشرط أو تأخر الشرط. كإن قمت فأنت طالق، يبقى إيه اللي عمله الآن يا إخواني؟ قدم الشرط على الطلاق. أو أنت طالق إن كنت، قدم الطلاق على الشرط، يبقى يصح في الحالتين. قال ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق، يعني ما يقولش لزوجتي أنت طالق ويسكت، وبعدين ينوي يقول إن خرجت. هنا يصح التعليق ولا لا يصح؟ لا يصح التعليق، فيقع عليه الطلاق فين؟ بلفظه أنت طالق، بالله هذا اللفظ الصريح. ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق، وأن يكون متصلا لفظا أو حكما. يعني إيه لفظا؟ يعني لفظ متصل، يعني يقول أنت طالق إن خرجت، هذا اتصل إيه إخواني؟ لفظ. لكن لو قال أنت طالق ثم تكلم مع رجل وبعدين قال إن خرجت، اتصل ولا ما اتصل؟ لم يتصل. طب لو قال أنت طالق عطف، قال أنت طالق ثم عطف ثم قال إن خرجت، متصل ولا غير متصل؟ ده متصل إيه يا إخواني؟ حكما. متصل إيه؟ حكما. قال فلا يضر لو عطف ونحوه أو قطعه بكلام منتظم كأنت طالق وقال لفظ لا ينبغي إن كنت خلاص، ويضر إن قطعه بسكوت، يعني لو سكت يضر الإيه؟ هذا التعليق. وكلام غير منتظم كقوله سبحان الله وتطلق في الحال، يعني قال أنت طالب سبحان الله إن خرجت، في هذه الحالة إيه؟ تطلق في الحال. هذه المسألة أنا أريد أن أقف معها وقفة، لأن معظم وقوع الطلاق الآن وقوع بإيه؟ بتعليق. أولا يا إخواني، الطلاق المعلق ما ورد فيه عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو حديث واحد صحيح جاء في صحيح البخاري معلقا، رواه نافع عن ابن عمر، خلاص كده يا إخواني. وما ورد فيه بعد ذلك من آثار عن الصحابة فكلها ضعيف، إما معلولة بالإرسال أو بالانقطاع، خلاص كده يا إخواني. والطلاق المعلق وكذلك الطلاق المضاف إلى زمن لم يرد به نصا صريحا لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح كده يا إخواني؟ أعيد، الطلاق المنجز سواء كان صريحا أو كناية هو الوارد فيه النصوص من الكتاب والسنة، وأما الطلاق المعلق والمضاف إلى زمن فلم يرد فيه نص صريح لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الطلاق المضاف إلى زمن بإجماع أهل العلم واقع إلا من شذ، ومن شذ في هذا كابن حزم الظاهري في كتابه المحلى شذ بعد وقوع الإجماع، خلاص كده يا إخواني. طيب بقيت الآن مسألة الطلاق المعلق على شرط، مسألة الطلاق المعلق على شرط، وقلنا هذه المسألة ليس فيها لا نص إلا من كتاب ولا من سنة نص صريح، وأما نصوص عامة يدخلها بعض أهل العلم في هذا الباب فنعم، يعني لما نقول الطلاق مرتان هو الرجل يملك الطلاق، فإن أضافه إلى صفة أو جعله على شرط من الشروط فنعم، لكن هذا صريح لا. يبقى إذن يا إخواني مسألة تعليق الطلاق من المسائل الاجتهادية، وما ورد فيها عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نص واحد صحيح عن عبد الله بن عمر، وقد أوقع فيه الطلاق ولا يعلم له مخالف من الصحابة، خلاص كده يا إخواني. ولذلك فالأئمة الأربعة وغيرهم من جمهور الأمة بل نقل الإجماع على أن الطلاق المعلق واقع إذا وقع شرطه، الطلاق المعلق إيه طني؟ يقع إذا وقع الشرط، يعني لو قال أنت طالق إن خرج، إن خرجت إيه؟ طلقت. أنت طالق إن فعلت كذا، إن فعلت وقع عليه الطلاق. نقل هذا الإجماع جمع من أهل العلم، منهم الإمام الشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وابن جرير الطبري وابن المنذر ومحمد بن نصر المروزي وابن عبد البر في كتابيه التمهيد والاستذكار وابن رشد في المقدمات، حتى قال فأما ما يلزمه باتفاق، يعني اتفاق اجماع، فاليمين بالطلاق لا اختلاف بين احد من العلماء ان الرجل حلف بطلاق امرأته على نفسه او على غيره ان يفعل فعلا او ان لا يفعله، سواء كان بالحمل على فعل او بالمنع من فعل، ان اليمين لازمة له وان الطلاق واقع عليه في زوجته إذا حنث في يمينه، لأن الحالف بالطلاق ألا يفعل فعلا أو يفعله، إنما هو مطلق على صفة ما، يعني بيطلب بإيه؟ طلب بإيه؟ بصفة. ولذلك فهؤلاء جميعا قالوا بلزوم الطلاق ووقوعه. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية لما كثرت هذه المسألة في عصره أفتى فيها بفتوى، وفصل فيها في مسألة الطلاق المعلق، المعلق على شرط. فقال الطلاق المعلق على شرط أحد قسمين، الطلاق المعلق على شرط أحد قسمين. القسم الأول أن يريد إيقاع الطلاق عند وقوع الصفة، يعني الآن لما يقول لزوجتي أنت طالق إن خرجت، هو يريد إيقاع الطلاق لو إيه؟ لو خرجت، ينويه ويقصده، خلاص. قال فهذا واقع بإجماع أهل العلم، خلاص كده يا إخواني. والمقصود بكلمة إجماع أهل العلم يعني المنعقد قبل الخلاف، لأن احنا عندنا اثنين طائفتين لا يقولون بإيقاعه، الشيعة الإمامية الرافضة وابن حزم الظاهري، خلاص كده يا إخواني. هؤلاء لا يقولون بوقوع الايه؟ الطلاق المعلق. وهؤلاء محدودون بالإجماع، لأن الإجماع منعقد على ايه؟ على إيقاع. وسيأتي أدلة كل فريق، لأنها من المسائل المهمة. القسم الثاني من هذا الطلاق المعلق أن يقول لفظ الطلاق حاملا للنفس أو مانعا للنفس مع كراهيته لوقوع الطلاق، خلاص. يعني يقول إن خرجت فأنت طالق، ويكره وقوع الطلاق، ولو خرجت عنده أهون من أن يطلقها. لماذا قال هذا؟ قال ليمنع نفسه، خلاص، أو يمنع غيره، أو يوجب على نفسه أو يوجب على غيره. إن خرجت فأنت طالق، هذا منع الغير، إن لم أفعل كذا هذا منع للنفس، خلاص، أو يوجب على نفسه أو يوجب على غيره. واضح كده يا إخواني؟ قال إن فعل بهذه الصورة فهو يمين من الأيمان، يقال له كيف يكون يمينا؟ قال الأيمان ثلاثة، الأيمان ثلاثة، يمين بالله، يعني يقول والله، بالله، تالله، أو يحلف بصفة من صفات الله، فهذا يا إخواني يمين منعقد. الثانية يمين بغير الله، يعني إيه يمين بغير الله؟ يحلف بغير الله، كان يقول والنبي، ها، ورأس أمي، وتربة أبي، ده حلف يا إخواني بغير الله بمخلوق. فهذا يمين بغير الله، غير هذه اليمين لا تلزمه بإجماع وليس فيها كفار، خلاص كده يا إخواني. يبقى الأولى يمين بإيه؟ والثانية بغير الله. قال الثالثة يمين لله، اليمين لله إلزام للنفس كالنذر، يعني الرجل مثلا يقول لله علي إن نجحت أن أفعل كذا، إيه؟ نذر، يمين لله، لله علي الحج، يمين لله. قال والطلاق يمين لله، لأنه ألزم نفسه بإيه؟ بتحريم شيء أحله الله له، اللي هو الزوجة، طلاق. سبق أن عشان أفهم اليمين لله دي ذكرت لكم طرف، أحتاجها ولا فهمنا اليمين لله؟ الثلاثة، ها، متذكرينها؟ قلنا جلس ثلاثة نفر فقال أحدهم اللهم إن لي عبدا هو حر لوجهك فأعتقه. قال الآخر: اللهم إن لي عبد وأمة هما حران لوجهك فأعتقهما. ده عمل إيه يا إخواني؟ نظر لله. والثالث قال: أما إني ليس لي لا عبد ولا أمة، ما عنديش لا عبد ولا أمة، لكن لي زوجة هي طالق لوجه الله. واضح كده يا إخواني؟ ده عمل إيه؟ ده يمين لله. قال النوع الثالث، هذا النوع الثالث هو يمين لله ومنه تعليق الطلاق. لأن يا إخواني لا يصح أن أقول إن خرجت فأنت طالق نقول عليه يمين، لا يصح، لأن كل الأيمان لا تنعقد إلا بلفظ من ألفاظ القسم، وهي الواو والباء والتاء. هو قال بالطلاق، قال تاء الطلاق، قال والطلاق، لا، إذن هي ليست يمينا، هي ليست يمينا. طيب كيف نقول إنها يمين مكفرة؟ شيخ الإسلام يقول إن هذه لو كانت بهذه الطريقة فهي يمين مكفرة. قال نعم، هي يمين لله وليست بالله، يعني كأنه يقول هي يمين مجازا، هي يمين مجازا. بيقول هذا النوع من أنواع الأيمان إن أراده العبد بهذه الشروط إن معلق الطلاق على ما يكره وقوعه، وإنما أراد به حمل النفس على شيء أو منع النفس من شيء، فإنه بمنزلة اليمين يكفر كفارة يمين. يعني إن لم يقع الشرط. قالوا له: طب ولماذا والرجل قال أنت طالق، وهذا لفظ صريح؟ قال أنت طالق لفظ منجز يقع به الطلاق، صحيح، لكن أنت طالق إن فعلت كذا الشرط بيجعله منجز ولا في المستقبل؟ في المستقبل. والذي يقع في المستقبل هو الإيه؟ الأيمان فقط. الذي يقع في المستقبل هو الأيمان فقط. فقال بعدم وقوعه. قيل له: فقد نقل عن الصحابة وطبقات التابعين فمن بعدهم إلى طبقة شيخ الإسلام تاني القول بوقوع الطلاق. قال: إنما الإجماع وقع على نوع معين، وهو إيه؟ الطلاق المعلق على شرط، وليس ما نزل منزلة اليمين. خلاص كده يا إخواني؟ قيل له: فليس في الصحابة قائل بقولك. إخواني هذه المسألة من كبريات المسائل التي أوذي لأجلها شيخ الإسلام ابن تيمية، وحبس ومنع مرات بعدم القول، وقيل فيه مخالف للإجماع. خلاص. قال: ففي مصنف عبد الرزاق، وفي سنن البيهقي، وفي سنن الدارقطني من حديث أبي رافع أن مولاته ليلى بنت العجماء. يعني إيه مولاته يا إخواني؟ سيدته. زوجته بأمتها. يعني إيه أمتها؟ من تملكها؟ يعني هي تملك أبو رافع، تملك أبا رافع، وتملك من؟ زوجته. أن مولاته ليلى بنت العجماء قالت: كل مملوك لها حر. كل مملوك لها حر، يعني يا إخواني عتق، هذا يا إخواني عتق، ومالها في الكعبة. يعني مالها في الكعبة؟ صدقة. وهي نصرانية يوما ويهودية يوما، إن لم يطلق عبدها أمتها. يبقى الآن ماذا فعلت يا إخواني؟ علقت العتق والصدقة والكفر كونها نصرانية أو يهودية على إيه؟ على طلاق أبي رافع لزوجته. خلاص كده يا إخواني. قال أبو رافع: فذهبت لزينب ابنة أم سلمة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.
كنا يا إخواني، ذهب أبو رافع لأم سلمة، لأم زينب بنت أم سلمة، فحدثها بالأمر، فأتت لبولاته ليلى بنت العجماء فقالت لها: أفي البيت هاروت وماروت؟ خل بين الرجل وبين زوجه، أو قالت وبين زوجته. يبقى ماذا فعلت يا إخواني؟ أمرتها بأن تبقي بين أبي رافع وبين زوجته، ولم تفتها لا بالعتق ولا بالصدقة ولا بأنها خرجت من ملة الإسلام. لماذا؟ لأنها حملت ذلك كله على نذر اللجاج أو اليمين، لأنها إنما قالت هذا يا إخواني لحمل النفس، فلم تقمع ليلى بنت العجماء. فذهب أبو رافع لأم المؤمنين حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتتها فقالت ليلى بنت العجماء: بأبي أنت وأمي. فقالت لها: خل بين الرجل وبين امرأته وكفري عن يمينك. يبقى أيضا أمرتها يا إخواني بالتخلية بين أبي رافع وبين امرأته، ولم تفتها لا بالعتاق ولا بالصدقة، ولم تفتها بأنها خرجت عن ملة الإسلام، معناها أقسمت بالإيه؟ بالثلاث. طب لماذا أيضا؟ لأنها حملتها على اليمين فلم تقنع. فذهب أبو رافع لعبد الله بن عمر فحدثه بالأمر، فأتى الباب ولحن لحنا، يعني رفع إيه؟ صوته. فعرفته ليلى بنت العجماء فقالت: بأبي أنت وبأبائي آباؤك، يعني أفديك بنفسي بأبي وأفديك بكل آبائي، أفدي إيه؟ أباك. فقال لها: أمن حجارة أنت أم من حديد؟ أفتتك زينب. وزينب هذه أخواني بنت أم سلمة، كانت إذا ذكرت امرأة بالفقه ذكرت من؟ زينب. أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين، خل بين الرجل وبين امرأته وكفري عن يمينك. شيخ الإسلام يقول: فهذا حديث صحيح، ولا يعلم لهؤلاء الثلاثة زينب وحفصة وعبد الله بن عمر وفي رواية عائشة، لا يعلم لهم مخالف. فقال: إذا كان العتاق وهو محبوب إلى الله، والصدقة وهي محبوبة إلى الله، لم يفتها بهم، يعني بإيقاعها هؤلاء الأجلة، فكيف بالطلاق المكروه عند الله؟ يبقى ماذا فعل يا إخواني الآن؟ قاس الطلاق على العتاق والإيه؟ والصدقة، وحمل الإجماع على عليه يا إخواني على الشرط، يعني إن أراد بذلك الشرط وليس حمل النفس. واضح يا إخواني؟ هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال: ولأن الطلاق إذا كان حملا للنفس وتصديقا لها أو تكذيبا لها أو منعا لها، كل ذلك قام قرين على أنه إنما أراد بها الإيه؟
اليمين.
فرد عليه الجمهور بأنه في كتاب الله تعالى ما كان فيه حملا وتصديقا، ومع ذلك
يا إخواني
وقع الشرط، وهو قول الله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يبقى الآن يا إخواني هو أقسم أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والنبي قال هي الموجبة. أين هذه الآية يا إخواني؟ في اللعان. هذه فين؟ في اللعان. متى يقع اللعان؟ إذا قذف الرجل زوجه بالزنا ولم يأتي على ذلك بالشهود، فإنه يلاعن هذه المرأة فيقسم أربع شهادات بالله أنه صادق فيما رماها به من الزنا، ثم يقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها به من الزنا. الوارد في هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أقسم الملاعن أربعا أمر أحد الصحابة فوضع يده على فمه ثم قال له هي الموجبة، يعني الخامسة إيه؟ الموجبة، يعني الموجبة للعنة الله. فأقسم الرجل. طب الآن يا إخواني القسم اللي قسمه على نفسه الآن ألا يوجب عليه لعنة الله؟ قالوا نعم. قال وكذلك إن علق الطلاق على شرط كان وقوع الشرط يا إخواني موجب للطلاق، كان وقوع الشرط موجب للطلاق. وشيخ الإسلام يرد يقول ليس هناك يمين إلا وقد فرض الله تعالى تحلتها، لقول الله تعالى إيه؟ قد فرض الله لكم إيه؟ تحلة أيمانكم، وهذا يمين. هذا يا إخواني ملخص ما ورد في هذه المسألة، خلاص. وأنا إلى قول الجمهور أميل، وهذه يا إخواني بخلاف مسألة علي الطلاق. علي الطلاق مضت، هذه مسألة وهذه إيه؟ مسألة أخرى. لكن يا إخواني جمهور المعاصرين، هذا لا يجب أن يقال، جمهور المعاصرين من العلماء على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وأول من قال به الشيخ أحمد شاكر في كتابه نظام الطلاق في الإسلام، كتب كتاب اسمه يا إخواني نظام الطلاق في الإسلام. والشيخ أحمد شاكر كان قاضيا، وهو الذي عمل به القانون المصري وعمل به القانون في بلاد الشام. المادة 2 يا إخواني من القانون 25 لسنة 29 في الطلاق المعلق تقول الآتي، تقول لا يقع الطلاق غير المنجز، يعني المعلق، إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير. والمادة التفسيرية لهذا أنه يسأل عن نيته، فإن أراد به وقوع الطلاق وقع عليه، وإن لم يرد به وقوع الطلاق فأمره بينه وبين ربه ويصدق في ذلك ولا يوقع عليه الطلاق. يبقى أخذ بها يا إخواني القانون، وقلنا أنه مادة القانون هي المادة الثانية من القانون 25 سنة 29 ولم تعدل هذه المادة. وقال بقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا من أجلة أهل العلم الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ ابن عثيمين ومجمع ولجنة البحوث في مصر وأغلب المجامع الفقهية في مصر، وعارضه أيضا جمع من أهل العلم كهيئة كبار العلماء. يبقى هذا يقول إيه؟ ملخص هذه المسألة. يبقى ما عليه الفتوى عند جمهور الناس الآن القول بقول من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان رأي الجمهور في رأيي أرجح في هذه المسألة. وما عليه مادة القانون، يعني لو ترافعوا للقضاء أو لمحاكم الأسرة لأفتكم بقول من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. واضح كده يا إخواني؟ هذا القول يعني كل الصحابة ما ورد عنهم إيقاع مثل هذا، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية حمل الإجماع عليه يا إخواني على نوع معين، قال هما هو قال هما مسألة وليست مسألة واحدة، لكن هذا التفصيل عن الصحابة أنا لم أره، وكذلك عن التابعين. طيب نجيب عن بعض الأسئلة حتى لا نتأخر. إذا قال لزوجته أنت طالق بعد عام، هذا طلاق مضاف يا إخواني لزمن، ثم اختلعت منه بعد شهر، وبعد أن بانت منه رجع إليها قبل أن ينتهي العام، إخواني الخلع طلق بائنة، الخلع طلق بائنة، وعمل بذلك القانون الآن. أنا لا أتذكر مادة القانون، لكن هو قانون الخلع لسنة 2004 الخلع فيه طلق إيه؟ بائنة، وهذا قول الجمهور. خلاص كده؟ فإذا الآن اختلعت منه وبانت منه فقد انهدم النكاح الأول بكل ما تعلق به، النكاح الأول انهدم بكل ما تعلق به، فأصبح الآن نكاح جديد. خلاص كده يا إخواني؟ فهل إذا انتهى العام يقع الطلاق الأول الذي علقه على ما مضى؟ مضت الإجابة، يقع ولا لا يقع؟ طب لماذا؟ لأن النكاح الذي وقع فيه مثل هذا التعليق يا إخواني انهدم بكل ما فيه. خلاص؟ طيب والخلع طلقة أو ليس بطلقة؟ أخذ القانون المصري بقول الجمهور وأنه طلقة بائنة، يعني تحتسب من عدد الطلقات، ومذهب الحنابلة أنه فسخ وليس بطلاق. يقول إذا طلق رجل زوجته على شرط ثم قال كنت أقصد التهديد لا الطلاق فهل يقع طلاقه؟ مضى في الإجابة. هذه مسألة ما يسألني فيها أحد، لا نفسها حمل النفس والتهديد واحد يا إخوان. إذا أراد التهديد أو حمل النفس الأمر واحد، يعني قال إن خرجت فأنت طالق تهديدا لا، هو نفس لحمل النفس أو حمل الغير. خلاص هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أما التفصيل الوارد عن بعض الفضلاء في عصرنا فهذا لم يقوله شيخ الإسلام، حتى هذا الفاضل في فتاويه يعمل بغير ما فصل. طيب أنا عندي مجموعة من الأسئلة أنا ما أفضل أن أجيب عنها في الله. طيب أخي يسأل عن حكم حلق اللحية. أخواني حلق اللحية من المسائل التي عمت بها البلوى في الناس الآن. يقول هل حلق اللحية وموت الرجل وهو حليق من علامات سوء الخاتمة؟ نسأل الله تعالى لإخواننا المغفرة. إطلاق اللحية إخواني عند جمهور أهل العلم واجب، الأئمة الأربعة، إطلاق اللحية عند جمهور الأئمة الأربعة واجب من الواجبات. وابن حزم في كتابه الإجماع ينقل الإجماع أهل العلم على وجوب إطلاق اللحية، لكن يا إخواني هذه المسألة قد يتعلق بها فتوى لا حكم. عند بعض الناس يتعلق بهذه المسألة فتوى لا حكم، والفقيه إنما يتكلم في الفساد والصحة ولا يتكلم في الإثم. الفقيه يا إخواني يتكلم في الفساد والصحة ولا يتكلم في الإثم. يعني إيه هذا الكلام؟ أنا الآن ملتحي صحيح؟ هل أنا مثاب على إطلاق لحيتي؟ أقول إنما فعلت واجبا من الواجبات، لكن الإثم والثواب أمره إلى الله تعالى. قد أكون أطلقتها إيه؟ رياء وسمعة. أكون مثاب ولا غير مثاب؟ غير مثاب. شروط قبول العمل يا إخواني كم شرط؟ اثنين، متابعة السنة، وهذه هي الظاهرة ولذلك يحكم بها الفقهاء. يعني إذا اكتملت الشروط اكتملت الأركان، هذا أمر صارح واضح. خلاص. الأمر الثاني أمر قلبي لا يطلع عليه ولا يعلمه إلا الله تعالى، وهو الإخلاص. يبقى شروط قبول العمل يا إخواني اثنينهم. شروط قبول العمل كم؟ اثنين، الأول متابعة السنة، الثاني الإخلاص. الذي يظهر لنا هو إيه؟ متابعة السنة، الأمر الأول، ولذلك نحكم بالصحة والفساد، نقول هذا العمل صحيح هذا العمل فاسد، هذا قام بالواجب هذا لم يقم بالواجب، هذا فعل الطاعة هذا فعل المعصية. طيب الأمر الثاني الذي يقع به الإثابة والعقاب، هل نطلع عليه؟ لا. من مطلع عليه؟ الله رب العالمين. خلاص كده يا إخواني. فإذا اطلع عليه الله رب العالمين فهو الذي يثيب أو لا يثيب. ولذلك أقول حكم إطلاق اللحية حكم إطلاق اللحية واجب لم يخالف في هذا أحد إلا بعض المعاصرين من فضلاء أهل عصرنا. خلاص. وقال هي مستحبة. العجيب يا أخواني أنهم يقولون إطلاق اللحية سنة ثم يحلقونها. هل بنثبت السنة عشان نحلق ولا بنثبت عشان نطلق؟ نطلق. واضح يا أخواني؟ طيب. وقلت قد يتعلق بهذه المسألة بعض الفتاوى. الفتوى خاصة ولا عامة؟ خاصة. طيب مسألة الولد اللي كان قبل الزواج هذه يسأل فيها بعد الايه؟ بعد المحاضرة. يقول امرأة تزوجت مرتين وطلقت ثم تقدم لها رجل ووافقت، ولكن أخاه وهو وليها لم يوافق، فذهبت إلى ابن عمها وهو محام فزوجها، فما حكم هذا الزواج مع العلم أن هذه المرأة لا تنجب ومات أخوها وهو غير موافق على هذا الزواج؟ الآن يا أخواني الأولياء لهم ترتيب، الأولياء لهم ترتيب، فأول ترتيب للأولياء الأبوة. يبقى ولي المرأة في الزواج من؟ الأب. وإن على يعني إيش موجود مش موجود الأب يبقى من؟ الجد. ثم يليه البنوة، يلي ذلك يا إخواني البنوة، الابن وإن نزل، يبقى يزوج الابن في عدم وجود الأب وإن على، يبقى الابن أو ابن الابن. ثم يلي ذلك الأخوة، ولها ترتيب، الأخ الشقيق ثم الأخ لأب. ثم يلي ذلك العمومة، العم الشقيق ثم العم لأب. ثم يلي ذلك أبناء العمومة، العم الشقيق ابن العم الشقيق وابن العم لأب. ولا يجوز تجاوز الولي إلى غيره. ورح يا إخواني. طيب هذه المرأة الآن تجاوزت الولي هو من؟ وهو أخوها. فالذي يلي الأخوة العمومة، مش موجود العمومة يبقى أبناء إيه؟ العمومة. قد يكون سكت الولي مع رضاه لكن لا يريد أن يباشر، فنقول بصحة الزواج. خلاص كده يا إخواني. وكل زواج وقع صحيحا في اعتقاد من وقع بينهم فهو زواج صحيح. خلاص كده يا إخواني. الذي يملك بعد أخاها الموافقة على الزواج هو ابن عمها الذي زوجها، لو كان إيه هو المرتب لها في الزواج. نسأل الله لهم المغفرة. يقول تشاجرت امرأة أرملة مع جارتها فثبتها جارتها بألفاظ شديدة، فأقسمت الأرملة أنها سوف تتزوج زوج جارتها انتقاما منها، وبالفعل في اليوم التالي دعت زوج جارتها لمقابلة أخيها وتزوجته بدون مهر. الزواج بدون مهر لا يصح، لا يكون يكون الزواج بدون مهر على إسقاطه. يعني المهر شرط في صحة الزواج ولو قل، شرط في صحة الزواج ولو قل، وهو من حق المرأة إن لم يسمى فتأخذ المرأة مهر مثله. وبالفعل في اليوم التالي دعت زوج جارتها لمقابلة أخيها وتزوجته بدون مهر، ودفعت هي مصاريف العقد والمأذون على شرط أن يطلقها وقتما شاء، وطلبت الطلاق بعد 40 يوما فطلقها، فما حكم هذا الزواج؟ وقع خلاص، الطلاق وقع والشرط فاسد. جزاكم الله خيرا وصلى الله عليكم.